إنجيل لوقا الأصحاح الرابع عشر. سوف نقرأ الأعداد ابتداء من عدد 25. يقول الكتاب: وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يستهزئون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. آمين. ليبارك لنا الرب قراءتنا في هذا الصباح. طبعا في حديثنا اليوم بنعمة الرب سوف نتأمل في سؤال آخر يطرحه المسيح: ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ حساب النفقة، كم ستكلفك العملية؟ كم سيكلفك الموضوع؟ يقدم لنا في هذا النص يسوع في حديثه، يقدم لنا الفرق بين الذين يتبعون المسيح بالحق وبين الذين يتبعونه لأسباب أخرى، ربما يتبعونه بالوراثة أو يتبعونه بالشهرة، يتبعونه لأسباب مغايرة للحق. في هذا النص يبدأ الكلام أن الناس كانت محيطة بالمسيح ترافقه، ويقول الكتاب سائرين معه، والحديث هنا هو أنه كان يسير باتجاه أورشليم، لأنه وضع نصب عينيه أن يصل إلى أورشليم حيث سيتألم ويصلب. وطبعا هذا يعني أن المسيح كان مركز التفكير، واضح الرؤية، لكي يصل، بالرغم من أنه كان يعلم حقيقة أن النهاية هي الصليب، لكنه استمر. وهذا ما يخبرنا به لوقا أيضا في الأصحاح الثالث عشر عندما يقول لنا أنه اجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم. المسيح ما كان عنده أي شيء آخر يلهيه عن مشروعه الفدائي والخلاصي، لكن في الوقت عينه في هذا الحديث يدعو الناس لكي يتبعوه، ويخبرنا أن هذا الاتباع هو عملية وتطور، يعني يبدأ في مكان لكنه يتطور إلى مكان آخر. وهذه العملية تبدأ في كلامه عندما يقول في عدد 26: إن كان أحد يأتي إلي، يعني عم يحكي بكل صراحة، إذا أنت بدك تتبع المسيح تبدأ بالذهاب إلى المسيح. عملية الاتباع لا تأتي من فراغ. عملية الاتباع للمسيح تبدأ بالإتيان إلى يسوع، بالإيمان بيسوع، بالالتجاء إلى يسوع. عندئذ يستطيع أن يقول فيما بعد في العدد 27: من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي. يجب أن تتعرف بالمسيح لكي تستطيع أن تتبع المسيح. تسأل كثير من الناس عن هذا الموضوع، يقولون لك إيه نحن نتبع المسيح. لما بتسألهم عن المسيح يظهر مدى جهلهم بالمسيح. فإذن أنت مش عم تتبع المسيح. تبدأ العملية في التعرف عن قرب لاتباع المسيح، بالمسيح لاتباعه. وهذا يضيف إطارا آخر إذا شئتم، والإطار الآخر هو التالي: أن عملية الاتباع بتلازمها مع عملية التعرف بالمسيح هي عملية مستمرة. أي أننا إن شئنا أن نتبع المسيح باستمرار يجب أن نستمر في التعرف على المسيح. المعرفة لا تنتهي في لحظة، المعرفة لا تنتهي بشهادة لاهوت أو دراسة كتابية، لكن هذه المعرفة مستمرة. ولكي يساعدنا يسوع في هذه العملية، لكي نفهم حقيقة عملية الاتباع، هو يقدم لنا إيضاحين. الإيضاح الأول هو عن شخص يريد أن يبني برجاً، وبالنسبة للمسيح هذه إشارة إلى أهمية التلمذة واتباع المسيح. يعني بقارن عملية التلمذة واتباع المسيح بمشروع ضخم مهم جدا هو بناء برج. لا يتحدث عن بناء بيت، لا يتحدث عن بناء كوخ، لكنه يتحدث عن بناء برج. ثم يقدم لنا الإيضاح الآخر وهو حرب، مشروع حرب. ملك سيحارب ملكا آخر يأتيه بضعف الجيش، وأسلوب المسيح هنا هو في تقديم الأمور بصورة واضحة على نطاق كبير لكي نستطيع أن نفهم هذه الأمور. مثل بناء برج أو المواجهة ملك عدو بجيش لا تحدث بطريقة انفعالية باستعجال، لكن كما في بناء أي مبنى أي شخص منطقي عقلاني يجلس أولا ويحسب حساب النفقة حتى لا يصير مضحكة الآخرين. بيضحكوا عليه ليك بلش. أنا دائما بحب أعطي هالإيضاح، البعض منكم بيتذكر على جل البحر مقابل عين المريسي، بمنطقة قريبة من عين المريسي، كان في مبنى بني قبل الحرب ولم يكمل، بقي على البطون أعمدة أسطح فارغة، ما في حيطان، ما في شبابيك، ما في شيء، وبقي هكذا طيلة أيام الحرب وبعد أيام الحرب، إلى أن جاء من صنع رحمة ونزله. ابتدأ ولم يقدر أن يكمل، ما عامل حساب النفقة. ويسوع لما حكى القصة استعمل تعابير لحتى الناس ما تسيء فهم المشروع. هو يتحدث عن شخص يبني ويكمل إلى النهاية. هاي معناتها يكمل، يكمل إلى النهاية، وإلا يبقى البناء غير المنتهي نصبا لغباوة صاحبه. إنه هذا إنسان غبي، ما فكر لقدام، ما عمل حسابات فيبقى تذكارا لهذه الغباوة. لاحظوا أنه يسوع لا يقول أن هذا الإنسان يجب أن لا يبني البرج، لكن رغبة المسيح هو أن يتخطى مبدأ الأساس، بناء الأساس، وبالتالي عندما يقدم يسوع هذا الإيضاح كأنه يشير إلى أن الإنسان لوحده لا يستطيع أن يقوم بهذا المشروع الضخم بقدرته هو. وبالتالي عندما نضع هذا في إطار التلمذة، نحن نفهم أننا لا نستطيع أن نكون تلاميذ تابعين للمسيح من دون دعم وعمل النعمة الإلهية التي تعطينا كل ما نحتاج للحياة والتقوى. نفس الشيء بالنسبة للملك الذي يواجه الحرب، يقول لنا عنه أنه يجلس أولاً ويتشاور. وكلمة يتشاور هنا في النص لا تعني على الإطلاق أنه يتشاور مع آخرين، إنه يتشاور مع نفسه، لأن المسألة مسألة كبيرة يجب أن يأخذ قراراً. هو صاحب القرار، هو صاحب الكلمة الفصل، أمامه جيش يفوق عدد جيشه بمرتين، ويجب أن يلاقي هذا الجيش. يتحدث الكتاب بكلمة يلاقي عن معركة حاسمة طاحنة، يعني المسألة مش ألعوبة، مش لعبة، المسألة مسألة تحدي كبير. والملفت في النظر أن المسيح يعطينا منظارا إيجابيا في بناء البرج، ومنظارا سلبيا في المعركة التي يتحدث عنها. وكأنه يقول أن التلمذة تبني فينا، في دواخلنا، إيمانا وحياة جديدة واتباعا كاملا للمسيح، تبني فينا بناء عظيما ملفتا للنظر، بينما تدمر خارجنا في حرب شعواء، حرب مع إبليس تدمر الخطية والعالم. صورة متكاملة عن الحياة المسيحية. عندما يقول المسيح عن الملك هذا أنه يذهب ويسأل ما هو للصلح، هو يتحدث عن ملك يعرف أن الهزيمة من نصيبه. على أي حال، إن استسلم فهو مهزوم، وإن حارب هو مهزوم أيضا. إذن العار من نصيبه في كلتا الحالتين. هو ما عم بيقلنا روحوا شوفوا بحثوا مع الشيطان كيف بدكم تخففوا الحرب، لا، مش هنا المسألة. لكن هو يقول أنك إن أردت أن تواجه هذه الحرب الشعواء لوحدك، أنت تسأل ما هو للصبح. بتصير بدك تساوم، بتصير في مساومة بينك وبين إبليس، بينما الكتاب يدعوك لكي تلبس سلاح الله الكامل وتقاوم في اليوم الشرير، تجاهد الجهاد الحسن، تحفظ الإيمان، تكمل السعي. فإذن يسوع بهالمثلين هدول قدم لنا صورتين لكي يوضح لنا أن مسألة التلمذة ليست مسألة سهلة. هلأ في تقديمه للنص أنا بلشت من القصة لحتى حط الأساس بالنسبة لإيضاحات المسيح، لكن يسوع يستخدم ثلاثة أفعال بصيغة المضارع لكي يقدم لنا هذه الصورة بشكل متكامل، ووضحها لنا بالمثلين اللي حكيناهم. الفعل الأول اللي بيحكي عنه بيقول إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض، ولا يبغض. هلأ طبعا كلمة يبغض هي كلمة نسبية، ليست كلمة بالمطلق، هي كلمة نسبية هنا. ليش؟ لأنه عم يحكي لناس يلي بيفهموها في إطار اجتماعي، عادات اجتماعية، كان في ولاء للعائلة، محبة للأهل، وبالتالي عندما يتحدث عن هذا لم يحاول المسيح الالتفاف على الوصية الإلهية أكرم أباك وأمك. يعني ما عم بيقول لهم انسوا الوصية الإلهية يلي قال في الناموس، وهلأ بدل ما تحبون وتكرمون هلأ بتكون تكرهون. لا، مش هيدا أصل المسيح. وحتى لما بيوصل لعند حتى نفسه، لم يقصد المسيح مخالفة الوصية الإلهية يلي ذكرناها في الأسبوع الماضي، تحب قريبك كنفسك، فأنت مدعو لكي تحب نفسك، وهون عم بيقول لك بدك تبغض نفسك. طيب كيف هالحكي؟ وفي تفسيرنا للنص لا نريد أن نخفف من وقع كلمة أبغض، لا ما فينا. ليش؟ لأنه يسوع استعمل كلمة استعملها في العهد القديم أكثر من مرة، واستعملها اقتبس في سفر العبرانيين من العهد القديم كمان واستعمل نفس الكلمة، لما بيقول لك بمزمور 5 عم يحكي عن الله أبغضت كل فاعلي الإثم، أو بمزمور 45 لما بيقول لك أحببت البر أبغضت الإثم، وبعدين بيقتبسها في سفر العبرانيين الأصحاح الأول وعدد 9 كمان أحببت البر أبغضت الإثم. ففي بغض الله للإثم والخطية والأشرار ما في مساومة، ما في تخفيف، هناك بغض تام. واللائحة التي وضعها يسوع لائحة صعبة ومحرجة. تصور بيقول لك أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته، يعني حاطت ليستة صعبة، تحدي صعب. طيب وين منبلش؟ يسوع لا يتكلم هنا عما يجب أن نفعله، لكن يتكلم عما يجب أن نكون مستعدين لفعله عند الضرورة. يعني مرات كتير الخيار سيكون بين المسيح والأهل، من تضع أولا؟ أنت تؤمن بالمسيح يطردك الأهل، يهددوك بالموت، يهددوك بالحرمان من الميراث، من تضع أولا؟ يسوع أو الأهل؟ عندما يأمرك الرب بشيء ما في الكتاب، من تضع أولا؟ كلام الرب أو الأهل؟ بعض منكم يذكر، وقد أخبرت هذا الإيضاح من قبل، الواعظ الذي جاء إلى كنيستنا قبل سنوات عديدة، واعظ من أسبانيا، راعي معمداني من أسبانيا، جاء إلى هذه الكنيسة وشارك معنا شهادته كيف أنه عندما آمن بالمسيح طرده أبوه من البيت، طرده من البيت، هو واقف على باب البيت، ركضت أمه لعنده كانت تترجاه، ابن وحيد ما في غيره، لا بنت ولا صبي، طرده أبوه، تترجاه، تقول له كرمالي أنت ابني الوحيد، كرمالي خليك، لكن أخذ القرار يسوع أولا، وقال عندما قدم شهادته، قال في تلك اللحظة تذكر كلام الكتاب إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. عندما ندعى لاتخاذ القرار الصعب نحن مستعدون أن نتخذ هذا القرار عند الضرورة، لكن يسوع يبقى أولا. ثم يقول لك بدك تبغض حالك، ودي شغلة مش سهلة، كيف تفعل هذا؟ أنا لا أظن أن يسوع كما قلت بالنسبة للأهل، أنا لا أظن أن يسوع يريدنا أن نبغض ذواتنا، وإلا لم يشجعنا أن نحب نفوسنا لكي نستطيع أن نحب الآخرين. ولاحظوا أن الذين يعانون مشاكل مع الآخرين في علاقاتهم إن دخلتم في العمق تجدون أنهم يعانون مشاكل مع ذواتهم، فكيف يقول يسوع يبغض نفسه؟ يسوع يتحدث عن أمور تتحكم بقراراتنا وخياراتنا اليومية، ويقول عندما يصل الإنسان منا إلى قرار يتحكم بطاعته لكلمة الله على حساب راحته الجسدية أو إشباع رغباته الجسدية، هو ملزم أن يبغض نفسه، كما قال بولس الرسول بولس عندما تكلم في رسالة كورنثوس الأولى وقال أقمع جسدي وأستعبده. هذا لا يخبرنا أن بولس كان مستعدا في تلك اللحظة لضرورات الإيمان والاتباع للمسيح، كان يحب جسده، بالعكس كان يقمع جسده. الفعل الثاني اللي استخدمه يسوع هو عندما تكلم من لا يحمل صليبه. فإذا أول فعل كان يبغض، ثاني فعل يحمل. وطبعا في تلك الأيام، يعني في أيام الكنيسة الأولى، لما قرأوا كلام المسيح وسمعوا كلام المسيح، ما حدا منهم أساء الفهم. عندما يتكلم عن الصليب هو يتكلم عن الألم الشديد والوحشية التي يفرضها شخص على آخر في عملية الصلب. وبالتالي إن كان الألم ولا الوحشية، في النهاية النهاية واحدة، هي الموت. قبل بكم سنة من ما يسوع حكى هالكلام، إجا واحد من الثوار يلي كانوا ثائرين على الإمبراطورية الرومانية اسمه يهوذا، حاول مع مجموعة من الثوار اللي معه يحارب بعض الحاميات الرومانية في فلسطين. وطبعا الثورة أخمدت، وشو قاموا عملوا الرومان؟ قاموا صلبوا 2000 يهودي حطون على الطرقات، كيف نحن منشوف أعمدة الكهرباء على الطرقات، هيك عملون، حطوا 2000 يهودي معلقين على صلبان على الطريق لكي يكونوا عبرة لمن يعتبر. وبالتالي لما يسوع كان عم بيقول للتلاميذ أن يحملوا صليبهم ويتبعوه، هذا يعني أن يتخلوا عن كل شيء في ذواتهم، وأن يعلنوا من دون تحفظ أن يسوع هو رب على حياتهم. هاي معنى حمل الصليب، إعلان ربوبية المسيح حتى على حساب الحياة الشخصية، إعلان ربوبية المسيح بغض النظر عن الصعوبات، بغض النظر عن التحديات، إعلان ربوبية المسيح. فكرة الصليب ليست فكرة ضبابية روحانية يتحدث أحدهم عن فكرة الحياة المصلوبة. يسوع لا يتحدث هنا، هو يتحدث هنا عن أن الصليب قد يؤدي إلى الموت الجسدي. الصليب يعني التضحية بكل شيء بما في ذلك الحياة لأجل المسيح. عندما يضطر لأجل اتباع المسيح يموت على الصليب، مستعد يموت لأجل المسيح، ما بيروح بفجر حاله بيقتل غيره، لا، هو مستعد يموت كرمال غيره، شهادة لغيره. الصليب هو الاستعداد للحياة بينما نحمل عار المسيح. لأن ما تنسوا أنه في تلك الأيام ميتة الصلب كانت ميتة تشير إلى العار وتجلب العار على صاحبها. مش هناك بيقول الكتاب في العهد القديم أنه ملعون كل من علق على خشبة، عليه لعنة، في عار. لكن يسوع بيقول كونوا مستعدين لهالموضوع هذا. ويسوع بإنجيل متى لما كان عم بيحكي نفس الكلام عن حمل الصليب، بيحكي بإنجيل متى أصحاح 10 وعدد 39، يقول هذه الكلمات: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. يعني بيحطها في إطار الرغبة الكلية لكي نحقق هدف الحياة هو في حمل الصليب واتباع المسيح. هذا يذكرني بكلام جيم أليوت عندما قال: ليس غبيا من يعطي ما لا يستطيع الاحتفاظ به لكي يربح ما لا يستطيع خسرانه. بتعطي شغلي انت منك اصلا قدران تحتفظ فيها، حياتك انت ما بتقدر تحتفظ فيها، سيأتي يوم سنموت، الموت حق، الموت جزء من نظام هذه الحياة، الناس تهرب من الموت لا شك، لكن في النهاية سيأتي يوم، شئنا أم أبينا، أعجبنا أم لم يعجبنا، سنموت. جيم أليوت يقول هنا أنه إن تخلينا عن شيء نحن أصلاً لا نستطيع الاحتفاظ به، في المقابل سنربح شيئاً لا نستطيع أن نخسره. وطبعاً عندما نخسر حياتنا ليس أعظم من أن نخسر الحياة من أجل المسيح، عندئذ سنجدها. وآخر فعل استخدمه يسوع قال: فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله. طبعا هذا العدد عدد حساس، الفكرة هنا في الترك هو أن تسلم، أن تتخلى. عندما تستخدم نفس الفعل في الحديث عن الأشخاص لا الأشياء، هذا يعني أن تودع أشخاصاً، لكن هنا يتحدث يسوع عن الممتلكات المادية. ليش؟ لأنه المسيح بيعرف أنه المادة تسلب قلوبنا. تتذكروا الشاب الغني اللي إجا عند المسيح قال له: اذهب بيع كل ما لك وتعال اتبعني. نفس الفكرة، تعال اتبعني. قال له: مش ظابطة. فذهب حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، لم يكن مستعدا أن يتخلى عن الممتلكات المادية لأنها سلبت قلبه. لكن هل يعني يسوع أننا نذهب الآن ونتخلى عن أموالنا وممتلكاتنا؟ لا، ليس هذا ما عناه المسيح. ما عناه المسيح هو أن نعيش بمنطق التخلي. يعني ما في شيء بهالدنيا بيأسر فكري ولبي، كل ما أملكه هو للرب، وإذا كان في حاجة أني بيع شيء أقدمه للرب أنا مستعد. يعني تمتلك وبنفس الوقت لا تمتلك، بس مش بمنطق اللي بحطه على البناية الملك لله بس الأجار لإلهم. حصوا؟ فإذا التعاطي مع موضوع ترك المال هو عندما أنت تمتلك شيئا، لكن في النهاية منرجع لإعلان ربوبية المسيح: يا رب هيدا بتصرفك. وهيدا بيخلينا نتعاطى مع موضوع المادي بطريقة كتابية، لأنه عندما يأتي الإرشاد الإلهي أنت تابع للمسيح، أنت تمشي وراءه، أنت تحمل الصليب، تخليت عن شيء أهم من المصاري، أنت بحملك للصليب أنت تخليت حتى عن حياتك إن اضطر الأمر. ساعتها بتطلع على المصاري ما لقيمي، يا رب هيدي بتصرفك، أنت أمر، أنت صاحب القول الأخير، أنت الآمر والناهي، شو بدك نعمل؟ أنا جاهز، أنا جاهز. لا يترك أمواله، وصيغة الفعل بالمضارع مثل ما قلت لكم هو أفعال مضارعة، تعني أن يسوع يريد منا فيما يتعلق بالممتلكات أن نعيش بحال دائمة من التخلي، من التخلي. لأنه شيء غريب كيف مرات الظروف مش المسيح بتخلينا نتخلى. قديش في ناس في الحرب اللبنانية تهجرت، تركت بيوتا وممتلكاتا وأموالا وذهبا وكل بدكن إياه، فجأة بلحظة. خدوا شو صار بحمدون، بمنطقة بحمدون كان عنا عائلة من الكنيسة قتلت في تلك الفترة، ذبحت ذبحا ناس تركت كل شيء ومشيت. فإذا أنت في النهاية لا تتحكم في هذه الأمور، فالأفضل إذا عايش بحال التخلي من الأول، هيدي ملك للرب، بقيت بقيت، ما بقيت تروح. شو بده الرب؟ نحن مستعدين نستعملها. شو الهدف من وراها؟ إذا الهدف في مجد الرب بنستعملها. عندئذ أنت تعيش حالة هذا التخلي، هذا التخلي. هلأ لاحظوا أنه بثلاث أحوال يسوع يختم الكلام بنفس الطريقة، يعني لما حكي عن بغض الأهل والنفس قال فلا يقدر أن يكون لي تلميذا، لما حكى عن حمل الصليب فلا يقدر أن يكون لي تلميذا، ولما حكى عن ترك الأموال لا يقدر أن يكون لي تلميذا. إذن المسألة ليست اختيارية، نقي واحد من الثلاثة، شوف أي واحدة بتعملها واثنين الباقيين أنت حر، أو اثنين من الثلاثة، لا ثلاثتهم نفس الشرط. إن شئت أن تكون تابعا وتلميذا للمسيح عليك أن تعيش على هذا المستوى، على هذا المستوى. إذن الحياة المسيحية ليست حياة سهلة بسيطة، لكنها حياة تتحدانا بالتخلي التام عن علاقاتنا التي تمنعنا عن اتباع المسيح، عن كرامتنا التي تمنعنا عن حمل الصليب، وعن ممتلكاتنا وأموالنا التي تسلب قلوبنا. باختصار، لا تستطيع أن تفعل الأمر لوحدك، وهنا يأتي عمل النعمة الذي تكلمنا عنه قبل قليل. وبالنسبة لي هذا الكلام كلام مخيف، بالفعل مخيف، لأنه يتحدانا في صميم اتباعنا للمسيح. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. آمين. خلونا نصلي.